أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن العقد الفضولي يحصل رده بعدة أمور، مثل القول الصريح والفعل المفوت لمحل الإجازة، وما أسميناه بالرد الفعلي، وهو فعل أنشئ به مفهوم الرد وهو الذي يقع مع الالتفات إلى سبق وقوع عقد فضولي. في حكم العقد الفضولي في ذلك عقد الوكالة والوصاية، مقصود الوصاية أي الوصية العهدية، أن توصي وتعهد إلى أحد أن يتولى أمرا من أمورك بعد الممات، بعد عمر طويل إن شاء الله. المقصود أن ما ذكر من أن عقد الفضول ينفسخ به، ما ذكر من هذه الأقوال والأفعال التي ينفسخ بها عقد الفضول، هي أيضا ينفسخ بها مثل عقد الوكالة والوصاية. وعلى هذا فلو أن شخصا وكل شخصا في عمل ثم فسخ هذه الوكالة بالقول الصريح، قال له مثلا وكلتك في بيع دار هذه، ثم بعد ذلك قال فسخت الوكالة، وكما أن العقد الفضولي يحصل رده بمثل هذا القول، كذلك الوكالة تنفسخ بهذا، وأيضا تنفسخ بالفعل المخرج عن الملك المفوت لمحل الوكالة، كما لو أنه في المثال بعدما وكله في بيع الدار تصدى الموكل بنفسه لبيعها وباعها أو وهبها وملكها أو وقفها مثلا فأخرج عن ملكه وانتهى الأمر، فلم يبق دار تحت ملكه يعمل الوكيل فيها بالبيع بمقتضى وكالته، يعني فات محل الوكالة، أو وكله في تزويج ابنته أو أمته ممن له عليه الولاية في التزويج، ثم تصدى هو لتزويجها بنفسه، أو وكله في إجارة الدار فأجره هو، وأمثال ذلك مما يفوت به متعلق الوكالة ومحلها. وتنفسخ الوكالة أيضا بالتصرف المنافي لتأثيرها، في بعض هذه الأفعال المتقدمة ذكرنا شيء من هذا القبيل، مثل استيلاد الأمة مثلا التي بيعت فضولا، فإنها تمنع عن الإجازة. بأي وجه قلنا تمنع الإجازة؟ إن هذا التصرف وقع صحيحا وأصبحت أم ولد، فلو أجاز وانكشف الملك من حين العقد لكان هذا استيلادا في ملك غيره وباطلا هذا خلف، فيمتنع لحوق الإجازة، فهذا تصرف مناف لصحة الإجازة وتأثيرها، شبيهه التصرف المنافي لتأثير الوكالة، وإن لم يكن تصرفا مخرجا عن الملك، كما لو وكله في بيع جاريته ثم استولدها، أصبحت أم ولد. وكله في البيع، بمجرد التوكيل في البيع لا تخرج عن ملكه، فله أن يطأها، فإذا وطأها فحملت وولدت والوكيل لا زال بعد لم يجد مشتريا. على كل حال لا يحتاج بحسب الظاهر إلى الانتظار أن تلد، أن تعلق يكفي، يمنع من بيعها حتى ينظر تلد أو لا، تصير أم ولد أو لا. على كل بالتوكيل لم تخرج عن ملكه، فإذا أولدها كانت أم ولد، وإذا كانت أم ولد لم يجوز بيعها، فلم تعد الوكالة مؤثرة. معنى تأثيرها أنه يكون للوكيل الآن أن يعمل بمقتضاها فيبيع، وهذا ليس له أن يعمل بمقتضاها ويبيع. فمثل هذا تصرف مناف بصحة الوكالة وتأثيرها. مضافا إلى كل ذلك من أصناف الرد، يقع فسخ الوكالة أيضا بما عبرنا عنه سابقا بالرد الفعلي، أي الفعل الذي ينشأ به مفهوم الرد، من قبيل تعريض المال للبيع أو إيقاع بيع فاسد عليه مع الالتفات إلى الوكالة، كما لعله هي العادة في الوكيل مثلا، في الموكل أن يكون ملتفتا إلى أنه وكل، إلا اللهم في حالة نسيان خارج عن العادة مثلا. فإذا وكله في بيع شيئين ثم عرضه للبيع أو باعه بيعا فاسدا مع فرض التفاته إلى أنه وكل في بيعه، يكون الفعل حينئذ دالا على قصد إنشاء فسخ الوكالة به، فتنفسخ بذلك. بل إن انفساخ الوكالة بمثل هذا هو أولى من انفساخ العقد الفضولي به. ووجهه أنه في الفضولي لا يكفي في رده ظهور عدم رضا المالك، مجرد أن يظهر الكراهة مثلا على وجه المالك عندما يسمع بأن فلانا باع ماله فضولا، هذا لا يكفي في حصول الرد، لا من باب أنه لعله كره أو امتعض من فعل الفضول من حيث هو فعل على ماله، لكن ليس ممتعضا أو غير راض بعد من نفس النتيجة. يقول كيف يعني في التشريعيات تقول نهي تكليفي من دون فساد وضعي مع صحة وضعية، شيء من هذا، ما أحب أنك فعلت هذا من دون أن تسألني، لكن مع ذلك يريد أن ينظر في الموضوع لم يرد بعد، لا من هذا الباب. بل حتى لو فهمنا أنه كاره للتصرف وللنتيجة ولكل شيء ولا يريد أن ينظر فيه، خلاص. كيف لو واحد صرح بالفسخ قولا ومضى، هذا لما قيل له عبس وتولى، خلاص لن يعود. مع ذلك ماذا نقول؟ لا يكفي في الرد للعقد الفضولي مثل هذه الكراهة الظاهرة، بل يحتاج إلى إنشاء مفهوم الرد إما بقول أو بفعل، أو يكون الفعل مفوتا لمحل الإجازة، لمحل الإجازة نعم. لكن فعلا لسنا نتكلم عن القول ولا عن الفعل المفوت، نتكلم عن الفعل الذي أسميناه الرد الفعلي، يعني ما يقع مع الالتفات. هذا نقول حصول فسخ الوكالة به أولى من حصول رد العقد الفضولي به. لماذا؟ لأن العقد الفضولي فيه تشدد من ناحية، ليس في الوكالة من هذه الناحية مثل ذاك التشدد، وهو أنه لا يكفي في رده ظهور كراهة المالك أو عدم رضاه، بل لابد من أن يكون أنشئ الرد. والمفروض أن الفعل في محل الكلام أنشئ به الرد، لكن في الوكالة، الوكالة وكذلك الوصاية هما نحو إذن للوكيل والوصي في تولي أمور، ولذلك يقولون الوكالة من العقود الإذنية. ومن هنا يقولون أيضا إنه تقع بأي لفظ، تقول وكلتك، تقول له بع داري، حتى بالأمر هذا أذنت لك، إلى آخر كل ما يدل على الإذن والرخصة في تولي الأمر، فيقبل الآخر، بل حتى الآخر لا يحتاج ربما أن يقبل قبولا لفظيا، تقول له بعت كتابي، هذا يحمل كتاب ويمضي مثلا، فيدل على القبول، يتحقق عقد الوكالة. المهم أن الوكالة والوصاية نحو إذن، وإذا كانا نحو إذن للوكيل والوصي في تولي الأمور، فالإذن متقوم برضا الآذن. الإذن أصلا متقوم، قد يعني يعطي أن هذا غير ذاك، أصلا الإذن عبارة عن رضاه. غاية الأمر أن الإذن ما يصرح به، ما يعلم، يعلم يعني من الإعلام يظهر. لذلك قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلام. الإذن في هذه الجهة في إبراز، الرضا أعم، قد يبرز وقد يبقى باطنا كامنا، قد يكشف بقراءة أخرى غير ما يصرح به ويبرزه ويظهره، فربما يسمى شاهد الحال وإذن الفحوى وأمثال ذلك. لكن الإذن هو الذي يصرح به ويبرز في الخارج. كيفما كان، إذا كانت الوكالة عقدا إذنيا عبارة عن الإذن، فالإذن هو الرضا مع إبرازه. فعندما يعلم أو يظهر على الأقل، حتى لا أقول يعلم الرضا، عدم الرضا باطنا، يظهر على المالك ويظهر من المالك عدم رضاه، يكفي ذلك في انفساخ الوكالة لزوال الإذن الذي تتقوم به. فأمر الوكالة من هذه الجهة أسهل، فإذا كانت أو فإذا كان عقد الفضولي الذي لا يكفي فيه ظهور عدم الرضا في الانفساخ والارتداد، يرد بالفعل المسمى بالرد الفعلي المنشأ به مفهوم الرد، فأولى منه في حصول الانفساخ والارتداد بذلك الوكالة التي هي مجرد إذن وتنفسخ بمجرد ظهور عدم رضا الموكل. واضح؟ هذا يعني وإن لم يتحقق إنشاء مفهوم الفسخ نفي ظهور عدم الرضا كاف، فأولى منه ما يحقق إنشاء مفهوم الفاسخ. ولا ريب أن تعريضه للبيع أو بيعه ببيع فاسد هو مما يدل على زوال الرضا، إذا سلمت هذا فهو إذن كاف في حصول الفاسخ في الوكالة والوصاية بنحو أولى وأكد. يكفي منه دلالته على عدم الرضا الظاهر، فضلا عن أنه قد أنشئ به بحسب الفرض والمدعى وبسبب وقوع مع الالتفات مفهوم الرد والفاسخ. هذا مضافا إلى بلي، هذا كاف خلاص. وأما الفاسخ في العقود الجائزة، إذا تحدثنا عن الرد الفضولي الآن قال في حكمه الوصاية والوكالة أي العقود المتقومة بالإذن، ثم يتحدث عن الفاسخ في العقود الجائزة والمقصود بها الأعم من الجائزة ذاتا، طبعا غير ما ذكرنا من الوكالة والوصاية، هناك عقود جائزة ذاتا الوكالة منها والوصاية مثل الهبة غير المعوضة. لكن الوكالة والوصاية اختصتا بخصوصية أنهما عبارة عن إذن، ويكفي فيهما ظهور عدم الرضا. من هذه الجهة قايس بينهما وبين عقد الفضولي مقايسة مستقلة وأفردهما عن سائر العقود الجائزة. فالكلام فعلا في العقود الجائزة التي في أحد شقيها هي الجائزة ذاتا غير الوكالة والوصاية غير ما يتقوم بالإذن، وفي الشق الآخر الجائزة بسبب الخيار وإن كانت بالأصل لازمة مثل البيع بخيار. كل عقد جائز سواء كان في أصله لازما طرأ عليه الجواز بسبب الخيار ولو الخيار المجهول في أصل الشارع، هذا لا ينافي أنه لازم فينا. مثلا البيع بأصل الشرع جعل فيه خيار المجلس، هذا لا ينافي أنه لازم في نفسه، وإن كان يضطرد ثبوت خيار المجلس فيه من جهة حكم الشرع، لأنه دائما للبيع للعقد مجلس فيثبت فيه خياره. الفائدة أنه عندما يزول الخيار بانفضاض المجلس يعود البيع إلى ما كان عليه في الأصل وهي حالة اللزوم. على كل العقد الخيار سواء كان في نفسه لازم، العقد الجائز سواء كان في نفسه لازما وطرأ عليه الجواز من جهة الخيار ولو كان خيارا مجهولا بأصل الشرع، أو كان في أصل الشرع جائزا هذا العقد كالهبة غير المعوضة يجوز الرجوع فيها، المهم أن لا يكون من صنف الجائز الذي يتقوم بالإذن كالوكالة والوصاية اللذين تقدم الكلام فيهما. فالعقود الجائزة فسخها منحصر بالقول أو بالرد الفعلي، الفعل الذي يدل مع الالتفات على إنشاء مفهوم الرد كتعريض البيع العين للبيع أو إيقاع بيع فاسد عليه بالقول الصريح، واضح هو فسخ في كل شيء. هذا القسم هو أيضا، هذا القسم من الفعل الذي هو الرد الفعلي هو أيضا بحكم القول الصريح لأنه أنشئ به الرد بحسب الفرض فكان ردا.
وأما القسم الآخر الصابر محلم الالتفات، فهذا قد عرفت أنه لا يتحقق به فسخ فيما سبق، في الفضول لا يتحقق وفي غيره لا يتحقق، وهنا أيضا لا ينشأ به فسخ فلا يتحقق به رد. يبقى الكلام في القسمين الأولين من الأفعال، وعندي القول وعندي ما أسميته القسم الرابع من الكل، وقسمناه إلى صنفين، ما يقع مع الالتفات ما يقع بالالتفات، بينا القول بينا الالتفات وعدم الالتفات، بقي ما بينهما من قسمي فعل هناك كان عبر عنهما بالمخرج عن الملك وبالمفوت لمحل الإجازة وإن لم يخرج عن الملك، الجامع بينهما جميعا أنهما مفوتان لمحل الإجازة. مثل هذين القسمين الأولين عبر عنهما المصنف هنا في هذا السياق لمن يراقب العبارة بقوله وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوطئ والعتق إلى آخر العبارة، وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد كالوطئ والعتق والبيع إلى آخر. صحيح الوطئ والعتق والبيع كانت هناك من أمثلة القسم الأول، لكن أيضا بينا أن استيلاد الأمة مثلا وهو فعل غير مخرج عن الملك بخلاف البيع والعتق والوطء، بل بخلاف البيع والعتق مثلا هو أيضا فعل لا يجامع صحة العقد. صحيح؟ لماذا؟ لأنه بعد استيلادها لا يمكن إجازة العقد فيكشف عن الملك السابق فيبطله ويقع الاستيلاد في ملك الغير، ويكون مثلا هذا الولد نماء ملك الغير. طبعا هو انعقد من الواطئ الحر وهو لا، لكن كونه نماء ملك الغير يوجب عليه غرامة هذا الاستيلاء بأن يقوم الولد رقا يوم سقط فيدفع قيمة مثله لمن انكشف ملكه للجارية، بخلاف ما لو قلنا إن الإجازة بعد امتنع لحقوقه، هذا ولده الحر الذي لا يغرم لأحد شيء في مقابله، ولده الحر الذي انعقد في ملكه في رحم جاريته. واضح الفرق؟ إذن هذان القسمان عبر عنهما بفعل ما لا يجامع صحة العقد. في هذين القسمين قال إن الظاهر أن الفسخ بهما يتحقق، لكن لا من جهة منافاة مثل هذا التصرف لبقاء العقد، لأن مقتضى المنافاة بطلان تصرف. تذكر هذا الكلام كنا قلنا، قال يتحقق بهما لكن من جهة دلالتهما على إرادة الفسخ قبلهما، ورد على من قال إن حصول الفسخ بهما من جهة توقفهما على الملك، يقول هذا لا من جهة منافاة مثل هذا التصرف لبقاء العقد، وبعبارة أخرى من جهة توقف هذا التصرف بالبيع والعتق والوطئ والاستيلاد على الملك فينافي بقاء العقد، وذلك لأنه لو قلنا بذلك فغاية ما ينتج عن هذا بطلان التصرف، لأن هذا مقتضى المنافاة مع العقد. العقد يقتضي ماذا؟ تمليك الآخر. هذا التصرف تصرف في ملك نفسه، يفترض أن يكون هكذا، لكن هذا ليس ملك نفسه. تقول يتوقف على ملكه، ولأنه يتوقف على ملكه فينافي بقاء العقد. إن يكون رجع في ملكه ليقع التصرف فيه، النفس التوقف على الملك والمنافاة بين هذا التصرف وبين بقاء العقد وتمليك الآخر لا يقتضي من حيثه الرجوع في ملكه، بل يقتضي وقوع التصرف باطلا. وذلك لأن المنافاة هي من جهة أنه بالعقد الخيار تحقق ملك الطرف الآخر، فلا يصح مع ملك الآخر هذه التصرفات. لماذا؟ لأنها موقوفة على ملك المتصرف. إذا كانت موقوفة على ملك المتصرف فقد وقعت بالفعل حالة ملك غيره، فتقع باطلة. مجرد أن تعلل بوقوفه على ملك المتصرف وبمنافاته لبقاء العقد من هذه الجهة أنه موقوفة على ملكي، إذن التصرف فيها ينافي أن يبقى العقد السابق والملك للآخر. مجرد أن تعلل بهذا، هذا يعني أن وقعت الموقوفة على ملكي في زمان أنا لست بمالك فيه فتقع باطلة، فينحصر وجه حصول الفسخ بمثل هذا القول بدلالة هذا التصرف الموقوف على الملك على تحقق القصد قبله إلى فسخ العقد الخياري أو العقد الجائز ليعود، يعني جائز بالذات، ليعود الجارية التي وهبها هبة غير معوضة أو باعها واشترط الخيار في بيعها لتعود في ملكه في هذا الفاس، فيقع التصرف في الملك وصحيحة من هذه الجهة. إذن هذان القسمان يحصل بهما الفسخ، لكن من جهة دلالتهما على قصد الفسخ قبلهما كما كنا قلنا سابقا، وهذا بعكس وقوعها بعد عقد فضولي، لأن المنافاة هنا بعد، يعني عندما تقع بعد عقد فضولي، بيعت فضولا، باع فلان الجارية فضولا فأعتقها المالك، فالمنافاة هناك هي بمعنى أنه تصرف في ملكه، لأن بيع الفضول لا يخرجها عن ملكه. شوف الفرق، بالفضول لم تخرج عن ملكه، فإذا أعتقها أعتق ملكه فصح عتقه، فلا يقبل هذا العقد بعده لحق إجازة له، وإلا لكشفت عن سبق ملك المشتري ووقوع العتق في ملك غير المعتق، ولا عتق إلا في ملك، فيلزم بطلان العتق مع أنه حكم بصحته بالدليل، منافاة بهذا المعنى. فنفس التصرف مبطل، نفس التصرف مبطل. أما هنا في العقد الجائز كالعقد بخيار فقد انتقلت بالعقد إلى الطرف الآخر، فأن يعتقها أو يطأها هذا التصرف موقوف على ملكه، فالمنافاة مع بقاء العقد بمعنى أنها موقوفة على ملكه، والحال أن ذاك هو المالك، يعني أن التصرف وقع في ملك الغير يقع باطلا، إلا أن تقول بدلالتها على إرادة وقصد الفسخ قبل لتعود في الملك فيقع العتق أو الوطء في ملك المعتق أو الواطئ. فتفت إلى هذا الفرق. إذن فلا وجه للقول بانفساخ العقد الجائز كالعقد الخياري إلا ما ذكرناه من دلالته على قصد فسخه بها يعود العين في ملكه. ثم إن ثمرة تحقق الرد للعقد الفضولي بما ذكرنا من القول والفعل هي خروج العقد عن قابلية الإجازة، كما كنا ننبه. هذه صار ثمرة حصرية للإجماع على أنه إذا سبق تحقق رد العقد الفضولي فإن الإجازة التي تلحق بعد ذلك لا تنفع أبدا. هي لا تنفع بالإجماع حتى في المورد القابل في نفسه. للإجازة مثلا عندما يقول المالك فسخت رددت، وهذا فسخ ورد صحيح، لكن العقد نفسه لا زال في محله مثلا، ولو على الظاهر لا زال في محله، لا زالت العين في ملك هذا المالك، يمكن من حيث المبدأ أن يغير رأيه ويلحق الرد بإجازة. المورد مثلا قابل من غير جهة تقدم حصول الرد، المورد قابل، بينما في مثل بيعها وعفقها المورد من أصله لم يعد قابلا. لماذا؟ لما خرجت عن ملكه، فإذا ألحق بها إجازة فهي إجازة على عين ليست بمملوكة له، ولا يستطيع أن يملكها بالإجازة، فلا معنى لها. إذن هناك إجماع على أنه إذا تبع الإجازة، إذا سبق الرد الإجازة فلا تؤثر في مثل ما يبقى بعد الرد ومن غير جهة الرد قابلية المورد، يعني مثلا يكون لازال ملكا وقابلا للنقل، فضلا هذا الإجماع فضلا منعقد هناك فضلا عن مثل ما كان بعد رده، رد الفضولي غير قابل، كما لو كان الرد بالفعل المفوت لمحل الإجازة المخرج عن الملك، أو الذي يقع به تصرف صحيح دل الدليل على صحة الكاستيلاد الجارية وإجارة الدابة، بحيث لو حكم بعده بصحة الإجازة لنافى ذلك وأبطله، فهذه جهة زائدة. هناك إجماع أنه بمجرد أن ترد أنت فسخت العقد وأخرجت نفسك عن طرف هذه المعاقدة، لم تعد طرفا في المعاقدة، لم يعد. إذا لم تعد طرفا في المعاقدة ليس معناه أن هناك معاقدة أنت لست طرفا فيها، فإن المعاقدة بين طرفين، والأصيل مع الفضول لا معاقدة لهما لأنه واقع على مال الغير. المعاقدة المقبولة الممكنة الإمضاء هي بين المالك والأصيل، لأن المال للمالك. وإذا صححنا المعاقدة ونريد أن نرتب الأثر فنخرج المال عن ملك المالك ويعود العوض إليه في مقابلها، فإذا أخرج المالك نفسه عن المعاقدة لم يعد هناك معاقدة قابلة للتصحيح والإمضاء. فالإجماع يقول إذا حصل فسخ ورد، أي أخرج المالك نفسه عن المعاقدة، انتهى الأمر، لم يعد الإجازة صالحة للحوق، لأن العقد الذي كان يتوقع أن تجيز قد فسخ، انتهى، أزيل، فالإجازة لا تحييه من جديد ولا تنشئ عقدا جديدا. في غير ذلك كما في مورد الرد والفسخ للفضول بقسمي الأفعال الأولين، ما يخرج عن الملك وما ينافي لحوق الإجازة لا يجامع صحته صحة الإجازة، صحة العقد وتأثير الإجازة في هذين، مضافا إلى أنه قد يقصد بهما إن شاء الرد يحصل فسخ كالفسخ القولي وتزول المعاقدة. هناك جهة أخرى وأنه خرج أيضا عن الملك أو عن قابلية التصحيح ولحوق الإجازة، ولو لا للخروج عن الملك بل لوقوع التصرف صحيحا لو صححت الإجازة لاستلزمت بطلانها. في هذه الجهة الثانية إذا قصد به إنشاء الفاسق، أما إذا لم يقصد به إنشاء الفاسق فهو رده للعقد ليس إلا من هذه الجهة، من جهة تفويت محل الإجازة. فيمكن أن يقال يشمله الإجماع ولو بمناطق على أنه إذا تحقق الرد كيفما كان ولو بتفويت المحل ولم يكن بإنشائه لم تنفع الإجازة اللاحق. الخلاصة، النتيجة، ثمرت حصول الرد لعقد الفضولي بأي وجه من وجوه الرد المتقدمة أن الإجازة بعد ذلك لا تنفعه، كان من باب تفويت محل الإجازة أم كان من باب إنشاء الرد بالقول أو بالفعل. هذه هي الثمرة. وأما مثل انتزاع المالك للعين المبيعة فضولا، تقول فلان باع مالي فضولا وسلم العين إلى المشتري، إذن عندما أفسخ أنا وأرد فمن ثمرات فسقي مضافا إلى أن الإجازة بعده لا ينفع لحوقها جواز استرداد المبيع. أما مثل هذا فنقول فيه إنه ليس ثمرة لتحقق الرد. لماذا؟ لأن جواز انتزاع ماله لا يتوقف على حصول الرد. غاية ما حصل فعلا هو عقد فضولي على مالي، فسواء رددت أم لم أرد بعد، المهم أن لا يكون عدم ردي بمعنى إجازتي. واضح؟ سواء رددت وحسمت الأمر سلبا أم لم أرد، لازلت في موقف المفكر في ضمن الوقت المسموح. على كل حال يجوز لي أن أسترد عين مالي. أقول كيف دفعت عين مالي إلى فلان وأنت كيف قبضته، هاته أسترده ثم أفكر على مال أجيز هذا العقد أو لا. هذا ليس من ثمرات الفسخ والرد، هذا مالي، ما لم ينتقل عني فإنه يجوز لي أن أسترده سواء كنت رددت أم لم أرد. أما إذا كنت رددت فواضح، فسخت العقد فأرجع إلي مالي. وأما إذا كنت لم أرد بعده بمعنى لا إجازة ولا رد، لازلت في موقف المترقب المفكر المنتظر مثلا، فلأن المال مالي لم يخرج عن ملكي بالعقد من الفضول، فلي أن أنتزع مالي من يد المشتري. إذن ليس جواز الرد، جواز الاسترداد للمال من ثمرات تحقق الرد والفسخ لأنه ثابت حتى لو لم يرد. نعم، ربما اقترن استرداده المال من المشتري قبل أن يحصل منه رد للعقد. أفرض ما رد العقد بعد، قال فلأسترجع مالي أولا، لكن وهو يسترجع مالا صدر منه الاسترداد والاسترجاع على وجه يقترن بالقرينة التي تدل على أن استرداده للمال هو نفسه رد للعقل. حينئذ يحكم بكوني العقل قد رد وفسخ بنفس الاسترداد، لكن لا يحكم بذلك بمطلق الاسترداد بالمال، أي بأن يأخذ المال من المشتري ولو لم يكن قرينة تدل على أنه بهذا الأخذ يرد العقد ويفسخه. ولأجل ذلك تجد أنهم في الهبة التي هي عقد جائز يجوز الرجوع فيه وفسخه، قالوا لا يتحقق الرجوع في الهبة وفسخها بمجرد أخذ المال الموهوب. أولا أعطيك ثوبي أو كتابي، أقول هذا هبة هدية لك، بعد قليل يصيبني الندم فآخذه. مجرد الأخذ من دون أن يظهر قرينة على أنني بهذا الأخذ أفسخه، كما لو صرحت بأني ندمت، نسيت أني مثلا محتاج ليوم العيد مثلا هذا الثوب الذي يأتينا بعد أسبوع، صرحت بشيء من هذا واستردت، ما صرحت بفسخ، صرحت أوه كذا ليش فعلت هذا مثلا، لماذا أعطيته إياه الآن، هذا يعني أني لابد أن أشتري ثوبا للعيد، كنت أنتظر فألبسه للعيد ثم أعطي إياه بعد العيد مثلا، يتأخر عليك أسبوعا ليس بشيء، قلت هذا واستردد أخذ عمليا الثوب. تقول مثلا هذا معه قرينة على أنه فسخ بالفعل بالاسترداد فينفسخ، أما مطلق استرداد المال وأخذه فلا، إذا لم يظهر قرينة مع أخذك المال الموهوب على أنك تفسخ الهبة وترجع بها فلا يتحقق بذلك فسخ الهبة. بهذا يتم الكلام بهذه المسألة. قال وفي حكم ما ذكرنا، في حكم ما ذكرنا من الفضول يعني في أنه يحصل به رد، يحصل به الرد بما ذكر من القول والفعل، الوكالة والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح. الرد الفعلي يكفي فيهما بشكل أوضح لما بينته من الوجه، من أنه في الوكالة والوصاية يكفي عدم الرضا وظهور عدم الرضا، بينما في الفضول لا يكفي عدم الرضا، يحتاج إلى إنشاء. فما يحتاج إلى إنشاء الرد يكفي فيه الرد الفعلي بنحو مطابق، يعني كما نقول بالعامية على القدر، على القدر أنه هذا فعل أنشئ به الرد المحتاج إليه. أما مثل الوكالة التي يكفي فيها ظهور عدم الرضا فهذا الفعل الذي ينشئ به الرد هو أيضا مظهر لعدم الرضا، دال على عدم الرضا، تعريض ما وكلتك في بيع للبيع، إيقاع بيع فاسد عليه، هو أيضا ماذا؟ مظهر لعدم الرضا وكاف من هذه الجهة. وفيه جهة أخرى زيادة وهي أنه أيضا منشئ للفاسد، لأن الرد الفعلي هو ما يقع عن التفات وينشئ فيه مفهوم الفاسد، فهو أولى في رد الوكالة به. وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات كالهبة غير المعوضة أو بالخيار كالبيع مع شرط الخيار أو مع خيار المجلس، فالرد هنا والفسق منحصر باللفظ أو الرد الفعلي. لفظ عندي خمسة أقسام، لفظ، قسمي الفعل اللذان، قسمي الفعل اللذان بعده الرد، القسم الرابع للكل وهو ينقسم إلى قسمين، رد فعلي وهو ما يقع مع الالتفات، ومقابله وهو ما يقع بالالتفات. ما يقع بالالتفات ليس بالفسخ، انسى، انتهى. الرد الفعلي هو الرابع. هنا قال ينحصر باللفظ يعني الأول، وبالرد الفعلي يعني الرابع من الكل، الخامس أصلا ليس برد، أما ما بينهما وهو، وأما فعله ما لا يجامع صحة العقد كالوطأ والعتق والبيع، عتق وبيع وقف واستيلاد الجارية بالوقف جارة الدابة هنا، كل ذلك فالظاهر لا أنه لا يحصل الفسخ والرد بها، لكن هذا ليس مثل القول والرد الفعل، هناك ينشأ مفهوم الفسخ بهما، أما هذا فالظاهر أن الفسخ بها من باب بهذه الأفعال من باب تحقق القصد قبلها لا لمنافاتها لبقاء العقد. تقول هذه التصرفات تقف على الملك، ملك المتصرف، فتنافي بقاء العقد لأن العقد أثر ملك الآخر، وهذه تقف على ملكي فيتنافي بقاء العقد فتزيله. قل لا، لأن مجرد المنافاة مع بقاء العقد تعني بطلان التصرف مو بطلان العقد، لأن العقد سبق ووقع وأثر وملك الطرف، فأنت تتصرف في ملك غيره وتصرفك باطل لا لمنافاة لبقاء العقد، لأن مقتضى المنافاة بطلان التصرفات لا انفساخ العقد اللي سبق وقع وأثر. إذن من أين تقولون يحصل الفسخ بها؟ مما ذكرنا من أن لما كانت متوقفة على الملك ولا تجتمع مع بقاء العقد وهو يريد أن يوقعها تصرفات صحيحة، دلت على أنه يقصد قبلها فسخ العقد يرجع المال إليه فيقع التصرف في ملكه صحيحا. هذا عكس ما نحن فيه، فالفضولي المنافاة بالعكس، كيف العقد الذي وقع ما أثر، يعني عندي أمران لا يجتمعان كما قلنا سابقا، العقد صحته وصحة هذا التصرف، فأيهما سبق كان هو الصحيح بالفعل وامتنع صحة الآخر. في مورد العقد الجائز ذاتا أو خيارا، تقدم العقد وسبق وأثر ملك الآخر فلا يجتمع معه صحة التصرف اللاحق فيبطل، لكن في عقد الفضولي الذي تقدم عقد فضولي لا تأثير له، فالذي سبق فعلا هو تصرف المالك في ملكه فيقع صحيحا فيمتنع معه الحقوق الإجازة، عكس ما نحن فيه. فتمام الكلام في محله، لا في هذا، هذا انتهى الكلام فيه، تمام الكلام فيما يحصل به الرد في العقود المختلفة ومثل عقد الخيار مثلا يجي في مباحث الخيارات، خيار الغبن وخيار العيب وأمثال ذلك، مثلا نقول بأي شيء يحصل الفسق مثلا. ثم إن الرد إنما يثمر في عدم صحة الإجازة بعد فقط، إذا تحقق الرد فثمرته أنه لا تلحق الإجازة. وأما انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي، وأحيانا الفضولي لا يقبض فقط يوقع العقد، فلا يتوقف هذا الانتزاع على الرد والفسخ ليكون من ثمراته، بل يكفي في عدم الإجازة. لماذا؟ لأنه مالي. والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد، لكن مع القرائن الدالة على إرادة الرد من هذا الانتزاع، لا مع مطلق الأخذ، لأن مطلق الأخذ أعم، قد أكون أخذه لغرض آخر غير ما يكون بعنوان فسخ العقد. ولذا ذكروا أن الرجوع في الهبة لا يتحقق بما رجع للضمير بمطلق الأخذ، والحمد لله رب العالمين رجع للضمير.